نفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، أهلا بكم معنا ولقاء يتجدد دائما وبرنامج الصراع الكبير مع العالم الجليل فضيلة الشيخ أسد السنة في هذا العصر محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضيلتك فضيلة الشيخ، وكل عام وحضرتك بخير. ربنا يبارك في فضيلتك فضيلة الشيخ
ويبارك في عمرك ويسترك ويثبتك.
فضيلة الشيخ، قبل ما نبدأ موضوع النهاردة، لأن الموضوع النهاردة في غاية الأهمية، هنتكلم عن مداخل الشيطان في ساعة السقرات.
الله.
الموضوع ده موضوع كبير قوي. لكن في الأهم ما يحدث الآن على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت زي ما فضلتك قلت، وما يحدث في الاجتماعات داخل القرى وداخل بعض المدن، ولكن الاجتماعات أكثر في القرى بين الشباب، بين أنصار أحد المشايخ وأنصار شيخ آخر. يعني حدث في بعض القرى في محافظة الشرقية وفي مناطق مختلفة في القليوبية وفي مناطق أيضا في إسكندرية، يمكن إسكندرية حدث فيها خلافات بين أنصار الشيخ كذا وأنصار الشيخ كذا، عملوا مناظرة. ده صحيح ولا خطأ؟ وأنت تنصح هؤلاء الشباب بإيه؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا جاي ومن متوقع سؤالك هذا، لكن النصيحة لله. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يا أستاذ أحمد، أنا يعني رأيت بابا صنفه أهل العلم، سواء منهم يعني أبو الفرج من الجوزي أو أبو حامد الغزالي وغيرهم رحمة الله على الجميع، تحت عنوان باب حسد الأقران، وتبعوه بشيء عجيب جدا، ألا وهو تلبيس إبليس على بعض الأشياخ وطلاب العلم والدعاء حتى يوغل صدورهم. يعني إيه؟ يجي زين لي إن أنا أكلم فيك وأكرهك والأمر يزيد عندي جدا، وتكلم أقول لنفسي لغيبة، لغيبة ونميمة، يقول لا 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 وإن أنا بنمي فيك عن آخر، لا 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 لا، يقول لك لا، دي مش باب الغيبة، دي لله جل وعلا، ده أمر بمعروف، ده نهي عن منكر. يبدأ الشيطان يلبس لي يلبس لي حتى يسود قلبي منك، رغم إنك إيه، ده أنت مسلم، ده انت من الركع، ده انت من السجود، ده انت من الصائمين، ده انت من القائمين. يا اخي لك علي حقوق كثيرة جدا. شوف الشيطان سود القلب حتى يبقى معاد شريعة الاطلاق عدو الا انت، يبدأ يزين لي محاربتك تحت باب ان هذا في الله جل وعلا، يبدأ يبين لي عدوتك تحت باب ان هذا في الله جل وعلا. يقول لك انا اكرهه في الله، ده أفاك اللي يقول كده، لأنه مش في الله، لأن ربنا ما أمرناش بكراهية بعضنا البعض، لأن النبي بيقول مثل المؤمن في توازي وتعاطيهم كمثل جسد الواحد، المؤمن مؤمن كالبنيان، لا عند البخاري مسلم ولا عند البخاري مسلم. ولذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على كفار رحماء، رحماء بينهم. القضية أن أنت رحيم معي وأنا رحيم معاك، إحنا شيء واحد، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. الأصل أنا وأنت إخوات، إحنا أولى ببعض، إنما لا 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 لا، أتحول عليك وأنتقم منك وكده، أبدأ أبحث عن كل الأسلحة اللي أقدر أقضي بها عليك، سواء في الشبكة العنكبوتية، سواء على الفضائيات ألقح عليك وعرض بيك، وده أسلوب أنا بعتبر أسلوب البلطجية والناس اللي هي مش كويسة يعني، أو ما شابه ذلك. لا لا، ده ما يليقش بالإسلاميين أبدا. هب أن شيخا فاضلا اختلف مع شيخ فاضل، يا أخي دول أقران، دول أقران، ده اختلف وده اختلف، مسيرهم مع بعض بإذن الله يجلسوا مع بعض ونصيب الشيطان هيزول، لأن ده فاضل وده فاضل، ده عالم وده عالم، إيه اللي دخلك؟ إيه اللي أنت مش ناقص سيئات، أنت مش ناقص ذنوب، اتق الله. وبعدين ما تدخلش أنت مسعر حرب، ما تروحش تولع، ما تروحش تجيب بقى حطب وتزود بقى والعياذ بالله في الشبكة العنكبوتية، حتى أن الشبكة العنكبوتية صارت الحين بالنسبة لبعض الطلاب اللي بيدعوا أنهم طلاب علم، أراها صارت أشبه بدورة مياه، كل اللي معاك ياخد حاجته ويمشي. فعلا فعلا يا استاذ احمد سيئه. انا على فكره والله ما اعرف بيتفتح ازاي الكمبيوتر، والله ما اعرف، سواء اللابتوب او الكمبيوتر، اولادي اللي اشتغلوا في الكلام ده، لكن انا ما اعرف على الاطلاق. الامر الثاني، انا انقى بنفسي الساعه دي اذاكرها ساعتين، لا انا اذاكرهم احسن. ثالثا، مش عايز قلبي يسود من الاخرين على الاطلاق، اللي يشتم يشتم، اللي يغلط يغلط، على عيني وراسي وانا مسامحه ما دام مسلم. القضية بقى يا أستاذ أحمد إن الشباب الصغير بيبقى لسه له حظ كتاب ربنا جل وعلا، وله متقن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يعني عنده أي شيء، ويبدأ يدخل بقى في الكبار، ما دام أنا بحب الشيخ فلان بتعصب له، يبقى أذبح في الشيخ فلان اللي هو مش بحبه دي ونقتل فيه. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، كن معولا للخير. بمعنى لا بأس إنك تنصح الشيخ بتاعك نفسه، يعني الشيخ بتاعك لو انساق خلف الشيطان وعد يأكل في ليه وده، أنت انصحه. ولذلك أهل العلم قالوا
وجاز لطويل بالعلم أن يختلف مع العالم أيا كان قدر العالم، لكن بأدب الاختلاف، بنصيحة بناءة، بكلمة هادفة إلى آخره. ما تقولش بقى عن النت ده مجرم وأفك وكذاب يا أخي اتق الله، ده كل كلمة من دي تعكر بعض، يدل على كده الحديث الصحيح. ولذلك بوب به الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، في أدخله في كتاب الغيبة والنميمة، اللي هو إيه؟ أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة، سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، تقول له ما بالك يعني أنت مهتم بصفية، خاطر زي حسبك من صفية كذا وكذا، زوجتك صفية وصيارة، فاهمني ازاي؟ يعني بتتكلم على زوجة النبي برضو، تقول حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني أنها قصيرة كما قال الرواه والشراع. غضب النبي وقال والله
صلى الله عليه وسلم
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شوف البحر مش النهر ولا النيل ولا ترعة ولا أناية، يا ريت اللي بيقعدون موقعين في الهم دي يسمعوني بقلوبهم الحين مش بكراهية أو حقد. أنا بقوله شوف، يقول لأم المؤمنين النبي يقول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد قلت كلمة لأصير بس قصير، ما بالك اللي يقول الكذاب القذر الكذا القائكيت المنافق. شوف بعيد قد ايه، دريبة قصيرة، قال لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولونه وريحه، هتمتنه، هتخلي بحر كامل يبقى نتن نتن. شوف كلمة قصيرة، ما بالك بما يقال من هؤلاء. أنا بقولهم والله يا جماعة، أنا أسألكم سؤال، أنتم بتحصلوا العلم ليه؟ يقول قرب لله جل وعلا.
وريت فضلتك، لأن البعض دلوقتي بدأ يتجه أنصار الشيخ، وأنصار الشيخ هم طبعا معروفين بيعملوا مناظرات، ده زيادة.
أنا أقول لك أهو أحمد، أنا أقول لك أهو، أنت بتحصل العلم عشان إيه؟ تقول قرب لله جل وعلا، أزيل الجهل عن ذاتي حتى أعبد الله على علم، وبعد أتقرب لله. يا أخي إن لم يظهر أثر هذا العلم على أخلاقك، على أدبك، من خلال صيام النهار، قيام الليل لله، من خلال قراءة القرآن، من خلال كظم الغيظ والعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إما بترى إيه؟ أي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلامة.
قالوا سلامة. أنت فين؟ الله، ده سيدنا محمد يما فعل فيه. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله. ولذلك يعني إمام كبير يقول حينما رأى رجلا يتحدث في أخيه قال يا أخي هل غزوت اليهود يوما؟ قال لا. هل غزوت الروم يوما؟ قال لا. هل غزوت الترك يوما؟ قال لا. قال يا أخي سلمت منك اليهود، وسلم منك النصارى، وسلم منك أعداء الدين، ولم يسلم منك أخوك المسلم. بس بصراحة أنا بقوله الأصل إن احنا نكون قدوة قدام الشباب دول، ما ناكلش في بعض، ما نتبحش في بعض، إن احنا نتقي الله عشان الناس ما تسقطناش كلتنا. لا، احنا عايزين نكون متواضعين لله، منكسرين لله جل وعلا. أنا عن نفسي بقوله كل المشايخ من أهل السنة النعال بتاعها على رأس محمد الزغبي، كل مشايخ أهل السنة أنا خدم لهم، أنا بحبهم كلهم، كل مشايخ أهل السنة اللي على النهج الصحيح اللي ما فيش غلو ولا تفريط أشيل تربهم على رأسي. ولذلك بقول لهم مرة ثانية اتقوا الله، والله العظيم انتوا بتدمروا في الإسلام وتشوهوا فيه أكثر من أعدائه، وإذاك أسأل الله السلامة لي ولكم.
فضل الشيخ هناخد بعض المداخلات البسيطة كده في عجالة قبل ما نستكمل
الوقت، يا صاحب هيضيع لو دخلنا مداخلات.
طيب ناخد الرسائل. استاذ عادل رسالته ايه؟ نسمعها وفضل الشيخ هيجاوب عليها. طيب يحاول يتواصل معنا برسالته، اذا طبعا عشان ضيق الوقت بنعتذر للمتصلين، فاللي هيتصل يسمحونا
والله ما في وقت في الحلقه،
يرسل لنا رساله وفضيله الشيخ ان شاء الله يجاوب عليها في النهايه. طيب اتضحت الرؤيه كده فضيله الشيخ، لكن خلينا برضو قبل
ما نكمل الحلقه اللي جايه ان شاء الله، مدخل الشيطان الى قلوب الاشياخ وطلاب العلم للوقيعة والافساد
ان شاء الله.
ان شاء الله
دي تبقى يوم السبت ان شاء الله. فضيل الشيخ طبعا تعرف الجمعة القادمة تم الاتفاق بين الليبراليين والصوفيين ان هم هيعملوا مليونية يوم الجمعة القادمة. طبعا ينفعش نعدي الحلقة، لازم حضرتك تلقي الضوء ان لك طلاب العلم وطلابك، وبسم الله ما شاء الله انا شفتهم عدد مهول، فعاوزين يعرفوا.
انا بقول لكل احبابي يعني ولكل المسلمين جميعا، حتى اللي مش بيحبني انا خدامه من المسلمين، بقولهم يا جماعة اللي احنا شايفينه ده ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مني، اقسم بالله انه هدم لا بناء، اقسم بالله انه هدم لا بناء. اسمعوا الزحمة، اول امبارح كان ايه؟
امبارح كان الثلاثاء،
ثلاثاء، عارف يوم الاثنين مصر خسرت في البورصة 11 مليار و8 من عشر، يعني قرب 12 مليار في يوم. عارف يوم السبت مصر يوم الجمعة مصر خسر ولا الخميس أو الجمعة مصر خسرنا 4 مليار. شوف لما تخسر مصر في يومين حوالي 15 مليار، يوم واحد 11 وكسور، يعني بالله عليك ده اسمه مليار. مش قادر اقول للمشاهدين دلوقتي خسرت مليون جنيه او 1000 جنيه او جنيه، مليارات، والبلد دخلها محدود ومن اماكن محدوده. ولذلك انا بقولهم البلد قاعده تنهار. انا بقى والله الناصح الشفيق ليكم اقسم بالله مصر بتنهار، ومصر محتاجه الاول استقرار سياسي. مصر محتاجه بناء، ده احنا عندنا مصايب كتير قوي. عندك دول حوض النيل ده مصيبه عايزين نفكر نعالجها ازاي، لان دول حوض النيل متكتله على مصر، لان اليهود دخلوا في الخط اشتغلوا مع جوبا، وجوبا عندك ميتك اللي بتجيلك من النيل 62% منها عند جوبا، وجوبا مع اليهود اهي بقى الدوله نصرانيه مع اليهود. اثيوبيا عامله خلاف معاك وبني سد 188 متر عشان تحجب الميه عن مصر، ولا كان نص الميه عن مصر، ساعتها يبقى ازازه الميه هتبقى بتاع 20 جنيه 25 جنيه. احنا مش حاسين باي حاجه، احنا قاعدين نفرح وكل واحد يفرد صدره. اوكي انا بقول للمجلس العسكري يا عم اعرف قدرك انت حاجه خالص، انت ايه انت كنت من 7 اشهر ما تستجرش تبص من الباب، الوقت اقول للمجلس العسكري اعرف قدرك اعرف قدرك. وبعدين بتاثر على مين؟ على مصر، ده بلدك، تاثر على المجلس العسكري ده حماه بلدك من حيث الثغور. لا عايزين نكون روح تاثر على اليهود، روح تاثر بقى على اعداء الدين بره، انما كل واحد مراته عاطيه له شبشبين انا طلع التحرير هو عايز ينفض جتته من الهم اللي واخده. كل فاشل لم يشرف اليه بالبنان لانه ما عندوش ماده علميه وكذا يقول لك انا رايح التحرير، وتلاقيه طالع لك على القنوات بعد ثاني يوم كده يبقى عيل عنده 20 سنه. المذيع يقول له قاعد يديله خطه بقى مصر تبقى ازاي، هو لسه ابوه بيصرف عليه مش قادر يشتري عجله، يعني انت فاقد الشيء اللي يعطيه، انت اصلا فاشل مش لاقي تاكل، انت هتدير بلد ازاي 80 مليون؟ اعرف قدرك. ايضا انا بقول لكل انسان محترم عنده مبدا له مهابه له وقار بلاش بلاش الشغل ده كله، لانه هزء هزء اللي بيحصل ده. وبعدين في النهايه انا بقولها لك اهو، ميدان التحرير قلته ممكن يبقى بدايه الخير في ازاله الطواغيط، وممكن يبقى هو سبب دمار البلد دي بسبب الافعال دي. النقطه اللي اكثر من كده اللي جاي من عند مسبر الوقت، انا كنت بقى زي ما انت عارف
انت كنت فضلتك في اللي بتسال على كنت بتسجل في الجزيره مباشره
في الجزيره مباشره. والله استاذ احمد معدي من على مسبره لقيت عشش مشوهه، لو حد جه يصور تبقى عار على مصر يتف ويمشي عشش وفانس ايه، شوف شكل الواحد
هو فعلا وكالات الانباء العالميه بتصورها
هي. انت تبص على فكره شوف واحده انا قلت ده راجل وبرق لي اتمنى واحده ست معاهم سكاكين وبتاع قاعدين ايه دي سايبينهم ليه؟ سايبينهم ليه؟ ده عار، حط في السن يا اخي، حط يا اخي ريحنا يا اخي، ما تدمرش بلد عشان شويه ايه اللي بيحصل. المهم تقول التحرير بقى المليونيه البطخيه اللي هي جايه بين الصوفيه وبين الليبراليه اهي، ولا في هيئه في صوفي ولا ليبرالي. اولا الليبراليون مجموعه قله من ابنائنا، هم بحاجه الى الهدايه، هم بحاجه الى الرجوع الى الله جل وعلا، هم بحاجه الى ان يتعلموا دين الله جل وعلا حتى يعقلوا. ثانيا الصوفيون هم من أهلينا هم من الطيبين، لكن أصدر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بيانا أنه بريء من هذا وأنه ما فيش حاجة اسمها خروج لميدان التحرير، مش كلام من على الإطلاق. عقلاء الصوفية أنكروا ذلك، إنما اللي منهم تشيعوا وارتبطوا بإيران وبيحيوا لدين في السنة هنا وفلوس بتيجي بشتال كده لمؤاخذة الشكارة كده وهو جاي من هناك عشان يأكلها هنا وينشر مذهب الشيعي تحت مسمى الصوفية، المجموعة السيئة دي هي اللي عايز تعمل اللعبة دي. وانا بقول له اقسم بجلال الله لو طلعت انت فاشل وما انت عارف تكون 500 واحد. النقطة الثانية انا مستعد اطلع شوية دروش واقوم جايب واحد عامل شوية وجبات قبلهم بس في مكان بعيد ولا هتلاقي دروشنا هم، ما اقصدش حد معين، انا بقول غير العقلاء، انما عقلاء الصوفية رفضوا بالاجماع
واعلنوا عدم
المشاركة. 34 طيف سياسي اعلنوا مش رايحين، فلذلك انا بقول لك مش مليونيه هذه ملوخيه.
فضيلة الشيخ الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء اعلن على بعض المواقع، الحقيقه لما ما جريش هذا على موقع الجمهوريه بالمره، لكن بعض المواقع وفي تعليقات كتير قوي، اعلن انه قريبا هيتم اعتماد المبادئ فوق الدستوريه. رد فضيلتك.
والله انا اناشده طبعا باعتباري اخا اكبر واقول له لو قلنا إن مبارك كان طاغية أو كان كذابا
أو كان يعني مدمرا أو كان يعني حاجرا على آراء الشعب، فنحن نعود أدراج الأمر مرة ثانية، يعني راجعين نعيد مبارك مرة ثانية. إزاي؟ أنتوا قلتوا حرية، أهلا وسهلا، قلتوا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، أهلا وسهلا، 80% من أبناء الشعب المصري وافقوا على التعديلات الدستورية،
قالوا نعم،
وقالوا نعم. طيب في الحالة دي أنت جاي تلتف مرة ثانية على مطالب المساكين، على الشعب بالكلية، عشان ترضي مجموعات تابعة للسفارات أو تمول من جهات، يبقى ده لصالح مين؟ لا لا، يبقى مش ده حق أبدا أبدا. إما تقول لي أنا براضي مثلا 4% على تقبل 80%، هقول لك اتق الله، أكنك تحجر على شعب مصر بالإجماع مقابل أنك تراضي مجموعة، إذا الضغوط من برة. الأمر الثاني
يوم هي فئات ممولة، مش كلهم ممولين يا فضل.
لا مش بقول كله طبعا، ما بتكلم عن لو انت فعلت هذا الامر يبقى ما فيش اي حرية على الاطلاق ولا ديمقراطية اللي انت بتدعي، رغم اني لا اؤمن بالديمقراطية. مش حرية على الاطلاق ليه؟ لانك التفت حوالين مطالب الناس دي واستغلت القوة وان في ايدك الرئاسة والزعامة، وده الامر يبقى خيانة لشعب مصر بالاجماع. النقطة الثالثة انا بقول له وبنشده باعتباره اخا اكبرا، بقول له ارجوك ارجوك أرجوك مصر لا تتحمل ذلك. ليه؟ لأن خلاص الناس شالت مبارك، مش هتسكت بعد كده. أنت ما هتصبر على كده، التحرير كل شوية هيضج ويتملى ومش عارفين العواقب هتبقى إيه، والبلد دي مصر بقت عاملة زي الطيارة اللي طايرة مش عارفة تحط فين. فمش ناقصين خسائر، ولا احنا ناقصين دمار، ولا ناقصين أبناء التيار الإسلامي يخرجوا مرة ثانية. فأنا برجوك ما تشعلش أو ما تضعش الكبريت على البنزين وتحرق. بالله نحترم مشاعر الناس، وانا يعني عندي حسن ظن في الحكومة المصرية، وعندي حسن ظن لا زال في القيادة العسكرية، واسأل الله ان يهدي الجميع الى الحق، لان الناس مش هتقبل ابدا غير الحق.
فضلت شيخ كده جاوبنا على ما يحدث في الساحة السياسية. ندخل بقى في جو روحانيات بقى كده، لان النهاردة كنا وعدين المشاهدين ان احنا نتحدث عن مداخل الشيطان الانسان خاصة في ساعة سقراط.
اي نعم،
زي ما انت عارف وكلنا عارفين ان اخطر لحظات للانسان هي لحظات سقراط الموت.
الله اكبر.
فهل الشيطان الاول بيكون متواجد للانسان اثناء سقراط الموت؟
اكيد اكيد يا استاذ احمد.
احنا نقول بقى بالتفصيل لفضيلة شيخ المداخل.
اولا الشيطان لا يغفل عن ابن ادم، لو نام لاستراحنا كما قال الحسن رحمه الله. ثانيا ربنا قال ان الشيطان للانسان عدو مبين، عدو واضح مش عدو خفي، قاعد مترصد لابن ادم في الخير وفي غير الخير عشان يضله ويهوي به في النهايه، لانه قال لربنا لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذلك لما ربنا قال له فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، الا المخلص بقى انا هودلك كله في جنة. ربنا قال له ايه؟ فالحق والحق اقول لان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين، انت واللي يتبعك منهم احطوك في جهنم كلكم.
طيب ممكن قبل يعني ساعة سكرات الموت دي، ممكن قبل كده الواحد ممكن يتوب يتراجع، لكن وقت سكرات الموت ازاي هيتراجع؟ ازاي خلاص
انت جبت الخلاصه ازاي؟ يعني ممكن الانسان يشتغل يا استاذ احمد 60 سنة عبادة، 70 سنة عبادة، ويجي الشيطان في ربع ساعة يدمره، يقوم ميت على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك ده اختبار. زي ايه؟ طالب بيذاكر طول السنة، بيذاكر وبيمحط ما بنامش، وقام جاي الاسبوع الاخران يلعب، قاعد ينسى وما تتمش، دخل الامتحان سقط. ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري ومسلم، عند الامام مسلم في صحيحه، وانما الاعمال بالخواتيم، وانما الاعمال بالخواتيم. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. الروايه الثانيه وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه وهو من اهل النار. شوف قاعد طول عمره يشتغل للجنه، صلاه موجود، حج موجود، عمره موجود، وهو من اهل جهنم يتختم له بجهنم. وانما الاعمال بالخواتيم. ولذلك يا استاذ احمد البعض يقول لك ايه ده يبقى كده ظلم، قال لك لا، لمن رجب وغيره اقول لك لا، لان الله جل وعلا يعلم الظاهره ويعلم الباطن، ولولا ان عنده خبث في الباطن ولا يعلمه الناس، لان الناس لهم الظاهر ولله الاطلاع على السرائر، ما علموا عنه شيئا بالنسبه للباطن فاستحق ما صنع. ولذلك يا أستاذ أحمد ربنا قال إن الشيطان لكم عدو،
فاتخذوه عدوا. شوف ربنا بيقول ايه مش عدوا، فاتخذوه عدوا. ليه؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. يعني خلي عندك شويه فهم بقى، انت ما تفهمش خالص. هو قاعد يناديك لجهنم، هو بيقول لك تعالى من دخلت جهنم، تروح له ازاي؟ تروح له ازاي؟ وربنا بيقول لك لا، تعالى هنا للجنه، تعالى من دخلك الجنه. ايه؟ وده يقوم رايح للشيطان وسايب طريق الرحمن. ولذلك في ناس واعد في السكرات دي واستحمل كتير قوي قوي قوي. وازيك شو انت بتقول ايه؟ اهو الامتحان جه ساعه الموت. زي ما انت قلت الانسان ممكن يزني، يقتل، يسرق، يرتشي الى اخر هذه الامور، يتكبر، يظلم، لكن قدامه مهلة ان جعل الله له عمرا ويتوب. انما ساعة السكرات وقعت هترجع فين؟ ده روح
خلاص
مش راجع،
خلاص
يبقى ضاع يا استاذ احمد. ولذلك نيجي نبدا ب، لو انت طلبت مني بامثله انا هبدا بامثله،
بس عاوزين امثله بقى من الواقع يا فضيله الشيخ.
حاضر، نجيب اثر وواقع. بس الاول يا استاذ احمد عايز اقول حاجه، ممكن واحد وقت يقوم ايه، طب انا حافظ والله العظيم انا واقع للشيطان خالص، انا عارف اعمل ايه، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. الروايه الثانيه اللي مصحاب نبي حاتم وضعها في المقدمه، من كان اخر كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. انا هقول لا اله الا الله ما اموت؟ لا حبيبي، لا مش بايدك. ليه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يعني خلي بالك يا زعم، انا راجل شيخ حاطط في راسه وحافظ، اول ما كيه هو اي اشهد ان لا اله الا الله، ساعتها بقى شبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، بين اللسان والقلب. ازاي؟ يزود الالم، اه من المولى لا اله الا الله، انشغل بالالم، اتوه، احصل اي حاجه، وما يختمليش بلا اله الا الله. ليه؟ لأن قلوب العالمين أهي، قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. خلاص مش بإيدك، مش بإيدك، ونحن أقرب إليه أهو، مش بإيدك على الإطلاق.
بعض الناس بتفتكر إن أنت في النهاية ممكن بسهولة تقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.
هو ربنا قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين نطق اللسان وبين الاعتقاد في القلب، يخليك تتوب.
ما يقدرش ينطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله
حتى ولو كان علامة. طب أديك مثال من الواقع وبسيط قبل ما أخش في الأثر. في ولد من دولة خليجية عمل حادثة بالسيارة، شاب كان يعني والعياذ بالله
ده من الواقع بقى فضل
شو واقع ليه، كان مجرم وكان يعني لا بصلي ولا كذا وبتاع بنات وقرف وكلام من ده. ولذلك لما حصلت الحادثة جسمه بينزف دم، فواحد بيقول له قل لا إله إلا الله، وإحنا أولاد طيبين العد على الطريق ونزل بقى يعمل الخير، قل لا إله إلا الله. قال له لا، قال له قل لا إله إلا الله، قال له لا، قال له قل لا إله إلا الله، قال له حيل بيني وبينها. قال فتذكرت قول الله جل وعلا يعني في هذا الأمر، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أمنيته لله لا مش ينطقها خالص. ولذلك أستاذ أحمد إذن لي أجيب من الأثر ومن الواقع معا بإذن الله جل وعلا عشان أقول للناس ما فيش كبير على هذا الموضوع، حاجة كبير تإذن لي.
اتفضل فضل الشيخ.
طيب هبدأ بواحد، أنا أجيب حاجات مش مشهورة عند الناس عشان إضافة علمية، لان زي ما انت عارف لا احنا عايزين يعني كلام مكرر ولا احنا عايزين محترامي علم مش جديد، لا احنا عايزين،
لا احنا عاوزين جديد عشان الناس
جديد ومربوط بالواقع والمرحله التي نمر بها، ونسال الله الثبات والعلم. في واحد اسمه احمد ابن يحيى ابن اسحاق، ده كان شاعر، كان اديب، كان بليغ، اغتر بادبه، اغتر بنحويته، اغتر بما عنده من علم بلاغي، وقع في الالحاد. شو بعد ما يوصل ويكبر ويعمل ويبقى في المكانة دي وقع في الإلحاد. إزاي؟ يجي مثلا ما يقعد مع واحد كده ويدل الأمام يقول القرآن إيه يا عم، ده القرآن ده أنا أضرع من أحسن منه، ده أنا أستاذ البلاغة وأستاذ الشيعة، صدقني القرآن ده فيه لحن، خدت بالك؟ وبعدين لو قم يقفشوه ويضيع عليه يقول لا إنما أريد أن أعرف أقوال الناس، لأنني كنت بختبر اللي قاعدين دول. ما تعرف المنافق مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه، لكن إن كان مع الناس بوجهين فإنه لا يخفى على الله جل وعلا. وأنا بقول لكل إنسان هو بيتاجر بالدين أو بيضحك على الناس أو بيستغل مشاعر الناس أو عايز يعمل أي زعامات وهمية، بقول له إن ادعيت على دول وضحكت على كل دول فيه إله، فيه سميع بصير. ولذلك هذا رجل كان لا يستقر على مذهب ولا على نهج، ملوش لا مبدأ ولا دين ولا أي، ولا هو حتى على منهج خالص. طب وبعدين جه مجموعة من اليهود قالوا ألف لنا كتاب، أما ألف لهم كتاب اسمه النصرة عشان يبين لهم أن دينهم الحق وإحنا اللي دينا، شوف فلوس أهم حاجة تدفع تشتغل لك. فلما ما طلوه أثناء الكتاب زادوه 200 درهم، ملاش أي يعني حقيرة قليلة جدا، فأعطاهم الكتاب ضد المسلمين والعياذ بالله رب العالمين. وبعدين جلس مع أناس مرة فقال لهم القرآن فيه لحن، القرآن اللي من عند الله جل وعلا اللي ربنا منزله من فوق سبع سماوات اللي هو كلام الله لفظا ومعنى. المهم قالوا لا يأتي أحد بمثل القرآن أبدا. ليه؟ لأن ربنا بين في سورة الإسراء إيه؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرة. قالوا له كده. قال لهم لا، أقليدس جاب أشياء لو العالم كله الإنس والجن مش عارف يجيب. وبعدين قالهم وكذلك بطليموس جاب أشياء عشان يقول دول أحسن من القرآن، وما قالوه أفضل من القرآن. مش لم يقف أمر عند هذا، طلبه السلطان ليقتله، السلطان عرف وقيمت البينة عنده على زندقته وعلى كفره وعلى إلحاده. اختفى عند واحد يهودي اسمه ابن لاوي، ابن لاوي، فحب يرد الجميل لابن لاوي، فأم ألف كتاب اسمه الدامغ. الدامغ يبقى حج اليهود على المسلمين مقابل الإيواء والمال. المهم لم يلبث أن مرض هذا الرجل، وتوفى سنة 98 هجري، أن مرض قالوا عنه، فلما اشتد مرضه عند ابن لاوي كان والعياذ بالله جل وعلا إذا نظرت إلى وجهه ترعب، خاف، لا تدري أهو أزرق أم أسود، ولا تستطيع أن ترى عينيه من الزرقة والسواد. ثم مات على الكفر، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. أنا بقول ليه؟ لأن في ناس بتستظرف اليومين دول من الليبراليين ومن العلمانيين، يقول لك ها سفينة نوح، تتكلم عن سفينة نوح تخمعني إزاي كذا. شوف، وإن الرجل ليقول الكلمة لا يأبه بها بالا من سخط الله عليه، فتهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك كنت أتمنى أن يكون هناك تأديب بالنسبة للمعتدين على الدين قبل الدنيا، بمعنى واحد زي ذي ألم يتقصف إيده بالألم، اللسان يتقطع اللسان حتى يكون عبرة لمن يعتبر. أخرج من أحمد ابن إسحاق يا أستاذ أحمد إلى واحد أعجوبة، ابن هاني الشاعر، أظن ده معروف زي العلم، ابن هاني الشاعر لو أحد الشعراء الفجرة، كان شاعر المعز لدين الله الفاطمي. أنا مش عايز أقول معز لدين الله، هو عمره ما كان معز لدين الله، المعز العبيدي الفاطمي. شوف الرجل ده وصل به الأمر، يشوف النفاق وبيأكل من هذا الشيعي الخسيس. بدأ ينافق فيه، ينافق فيه، حتى وقف يوما فقال للمعز ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. شوف الكلمة قديه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يعني انت ربنا، انت الذي لا تسأل. شوف لما يقول للأمير كده او الحاكم ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، ليس بعد ذلك شيء، جعله الله، جعله هو رب العرش، جعله رب العباد. وهذا من النفاق المقيت، وأيضا بسبب الشك في الإيمان، وبسبب دخول الشيطان عليه في نهاية حياته حتى يلبس عليه وحتى يسقطه في شباكه فيقتل أو يموت على الكفر والعياذ بالله، والعياذ بالله. جل وعلا. أيضا شوف يقول في مدح ثاني، يقول إيه؟ أرى مدحه، لما نزل زيت مدحه تقول فيه كلام دي، أرى مدحه كالمدح لله إنه قنوت وتسبيح يحط الوزرة. يعني اللي أنا قاعد أقوله له المدح اللي بقوله له أنا ده قنوت، يعني دعاء كده، خدت بالك إزاي؟ قنوت وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير بيحط وزري، كل ما أقول فيه الكلام الحلو ده ده أنا الوزر بتاعي بينزل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن كثير، شوف بقى أنا هي الدول اللي لبس عليهم الشيطان، قال ابن كثير استصحبه المعز الفاطمي إلى بلاد القيروان، ومن بلاد القيروان استصحبه ببعض الطريق متجها به إلى حافة البحر حتى يأخذه إلى أرض مصر، لكنه مرض في الطريق، مرض في الطريق. وقيل خرج من القصر بعد إذ غضب عليه المعز، وشوف يأبى الله إلا أن يجعل ذل من يتقرب إلى من يتذلل إليه على يديه. يعني أقول لك على حاجة، يعني ممكن واحد وقتي يروح ينافق واحد وكيت وكيت، يأبى الله إلا أن يجعله ذليل حتى على يدي هذا. اللي حصل طردوا من القصر، طرد عليه يعني. المهم مرض، نقلوه إلى بيته، فكان يعوي كما يعوي الكلب، يجي يبكي ما بيعرفش يبكي، يجي يبكي كده ما بيعرفش، يجي ينطق اي كلمه الا بعض الكلمات، يعوي بس ليل نهار، يعوي مثل الكلب. شفت صوت الكلب في الرواء؟
مش قدره انه يتكلم خالص،
خالص عواء كلب. وهو بيمد خرجت منه الكلب، يقول ايه؟ فانت الواحد القهار، يموت على الكفر اللي قاله للامير، فانت الواحد القهار. ثم اسود وجهه ثم هلك فمات ثم هلك فمات. نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقل. أختم في بتوع الأثر عشان أخش على الواقع في الإيتام بسرعة.
الناس منتظر الواقع ده يمكن بعتلي رسائل عاوزين الواقع
أهو بسرعة جدا. هقفل بنوب بسرعة بس. ابن الخشكوري النعماني الشاعر أنا بدلهم عشان ما نرد في القديم قديم وحديث. هذا رجل أستاذ أحمد اشتهر عنه أشياء فظيعة جدا وفضل شعره على القرآن. قال إن شعري أفضل من القرآن وإنما أقول أتقن من كتاب الله جل وعلا. المهم حضر عند الصاحب اللي هو علاء الدين صاحب الديوان. المهم هو راح يتقرب له راح يتزلف له لأنه بمثابة سلطان أو زي محافظ عندنا كده يتزلف له كده. لما نزل بالنعمانية نزل معاه فكر أنه بقى خلاص مدام بيقول فيه قصايد ومدام بتقرب إليه يبقى خلاص بحبحت. فقاعد يمدح فيه في قصيدة الأذان أذن فقام الأمير عايز يسمع الأذان قال له اسكت لما نسمع الأذان ونردد قال له أتسمع هذا بل اطلب الجديد هذا شيء قديم يعني قاعد يتعاد يتعاد يكرر وفي حاجة جديدة اطلب الجديد. الرجل تيقن أنه ده زنديق قال له ماذا تقول قال له اطلب الجديد أنا معي الجديد هذا كلام كذا كذا كذا. فكأنه تنس به ثم ابتسم إليه عشان يطلع قلبه ثم أخذ منه فأخذ يتكلم بالزندقة وبالكلام في كتاب الله وبالكلام في النبي صلى الله عليه وسلم. أم جايب مجموعة قالهم خذوه الآن إلى الصحراء ثم لا تظهروا له أمرا ثم اقتلوه لأنه ألحد بالله. المهم خذوه معهم يا أستاذ أحمد حتى إذا انقطع الناس في مكان بعيد قوي وركب الدبة هم ركبين أمو نازلين قائد المجموعة قال لهم نزلوه وفكروا بهرجوا معاه عم شدينه كده من على الدبة بتاعته وبنزلوه يا ايها كده يا اجلاف يا اجلاف لا انزل يا عايز يقول لهم ايه انتوا الضحك بتاعكم قذر انتوا غوش مقوي في الهزار بتاعكم مش هزار. فلما نزلوه قال لهم اخلعوا ملابسه يأبى الله الا ان يذله. شوف ومن يهن الله فما له من مكرم يا استاذ احمد ما دام تيجي على جن ربنا اوعى تظن ان ما جرالكش حاجه ان ربنا سابق لا 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 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. افرض واحد علماني الوقت قاعد يكتب بقى عن الصحابه يسب في عمر بن الخطاب يتكلم في المغيره بن شعبه اوعى تفكر انك عشان لسه بصحتك وكذا لا ده استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لكن النهايه سودة. دول اللي قاعدين يجيبوا لك معاويه والحسن والحسين عشان يبينوا ان معاويه كذا ويسويه صوره الصحابه لا ده النهايه سودة سودة. لو انت شويت صوره الصحابه ايه اللي حصل يا استاذ احمد قالهم خلعوه ملابسه خلعوه الملابس كما ولدته أمه صرخ وأخذ يسب ويشتم قال افصلوا رأسه عن جسده. أمو جايبين السيف يا أستاذ أحمد وضربين الرأس طارت الرأس عن الجسد والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ندخل بقى على أرض الواقع يا أستاذ أحمد
أرض الواقع دي مهمة جدا.
طيب نبدأ بي الامهات عشان ما يقولوش ده من لسه حظهم.
فضلت الشيخ هناخد فاصل سريع كده كنت اكمل الشاي. اعزائي المشاهدين هنستكمل مع اسد السنه في هذا العصر واحد كبار العلماء بمصر والعالم العربي فضلت الشيخ محمد الزغبي لكن بعد الفاصل.
وكيف الخلاص واين المضر صراع كبير امام البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأين المضر.
لو بتشتكي من مشاكل في شعرك مقصر خفيف ما بيطولش بسرعة عندنا الحل السريع والفعال لكل مشاكلك أسرار هيرة. يحتوي أسرار هير على توليفة من أنقى وأجود أنواع الزيوت الطبيعية في الحفاظ على نمو الشعر ومنع تساقطه. أسرار هير يمنع سقوط الشعر الوراثي. أسرار هير يمنع سقوط الشعر التخللي. أسرار هير لعلاج قشرة الرأس. أسرار هير يزيد من تدفق الدم والغذاء إلى بصيلة الشعر. أسرار هير لعلاج تكثف الشعر وتشققه ويعطي للشعر اللمعان والبريق المطلوب. أسرار هير زيت أسرار هير الحل الصحي والسريع لشعر قوي وناعم. لو عندك ألم في الظهر، لو عندك ألم في المفاصل، لو عندك التواء أو تورم، أو لو عندك إجهاد في العضلات،
استرتش كريم. يحتوي استرتش كريم على 12 مادة فعالة ثبت علميا أنها شديدة الفعالية في إزالة الألم وتقلص العضلات والورم سريعا. استرتش كريم. استرتش كريم يخترق طبقات الجلد وله مفعول سريع وفعال في علاج الالتواء والتمزق في الكاحل والمفاصل. استرتش كريم. استرتش كريم قاتل للألم ولعلاج عرق النسا. استرتش كريم مضاد للارتشاح، مضاد للروماتيزم وألم الرقبة، ومخدر موضعي لإصابات الملاعب مثل الكدمات والتورمات والتمزق في العضلات. استرتش كريم باسط للعضلات ويعمل على تقلص العضلات بعد التمرينات والتدريبات الرياضية. استرتش كريم يقوم بتسخين العضلة مما يعمل على تحريك الدورة الدموية وإزالة الألم سريعا، ويعمل أيضا على تأخير تطور مرض التهاب المفاصل التشوهي. استرتش كريم اختراق عميق للجلد وسريع وممتد المفعول لفترة طويلة. استرتش كريم الحل الأمثل والآمن لآلام العضلات والمفاصل. عندك مشكلة في شعرك؟ حب الشباب مضايقك؟ عايز تخس ومش عارف؟ الآن ولأول مرة على القنوات الفضائية خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين، الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب الذي أذهل العالم بعلاجه بالأعشاب لأغلب الأمراض. وصفات القناع السحري وتفتيح البشرة والجلد وإزالة السواد من تحت العين، وصفات لمرضى السكر والقولون وقرحة المعدة، مع وصفات لعلاج تساقط وتطويل وإنبات الشعر خلال أسبوعين. وهو ده التحدي، وهو ده التميز للدكتور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. نحن متميزون لأننا المتخصصون. وصفات لمشكلات الضعف الجنسي للمتزوجين، مع وصفات لشد البطن والصدر وإنهاء الترهلات نهائيا وإزالة السمنة. خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. اتصل من أي محمول على 1779 أو من أي خط أرضي على 09000-866 أو 09000-305، ومن السعودية على 0-88-216-22-77-46-36، ومن جميع دول العالم على 0-88-216-900-736. نحن وحيدون لأننا متميزون.
صراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المطر.
عدنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل الإعلاني، وهستكمل اللقاء مع أسد سنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد الزغبي. فضيلة الشيخ هنتكلم بقى عن الواقع، احنا خدنا فاصل كده عشان الناس تستعد ويفوق الكلام اللي جاي بقى.
يا رب يجعلنا يا رب مستبصرين دايما إن شاء الله.
هو سليم بس بيبلغني مديني مجموعة أسئلة. حاضر يا سليم. فضيلة الشيخ هقول الواقع وبلغ كل من أرسله رسالة هنجاوب عليها حالا إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله.
أبدأ بأول حاجة، ودي بقول لأهلي هو القضية لن نميز بين الأم الكبيرة وبين الأخت وبين البنت، ولا بين الأب ولا بين الأخ ولا بين الابن.
يا ريت يكون يفضل أكثر يكون للشباب والشابات.
هي دي، هركز على الشباب والشابات. تجيب نموذج بس من الكبار واحد يا أستاذ، عشان ما يقلش إن إحنا نسينا حد يعني. حتى هي بقولة في العاصي تذكر، وفي ويحك أيها العاصي وغيره، دي حصلت يعني حقيقية. وكانت في الخليج هذه المرأة، امرأة كبيرة السن يعني جدا، لكن المرأة دي لم تكن تقية بما فيه الكفاية على الإطلاق. ثانيا هذه المرأة كانت تتكلم في جيرانها، وكانت تشغل نفسها بالغيبة وما شابه ذلك. يعني بمعنى آخر يا أستاذ أحمد، هذه المرأة لم تشغل نفسها بتلاوة القرآن ولا بذكر الرحمن ولا بالكلام في دين الله ولا كذا، ولكن هي كشأن الكثير جدا اللي بيعرف في المكاتب والكلام دي واللي في الشوارع. عملت ايه؟ فلان راح، فلان جاء، ده تلاقيه عمل كذا، ده تلاقيه وراه كذا، ده فلان لابسه كذا، هي عامله كذا وجايه من كذا. الناس بدأت تحكم على الناس مش من الظاهر، بدأوا يدخلوا نياتهم ويحكموا عليهم عشان والعياذ بالله يشوهوا صورهم. تحس ان الشيطان شغل الناس ببعضهم البعض، والعاقل والذي ينشغل بعيوب نفسه نعيب زمانا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عن. استاذ احمد معاد لابس بدله جديده، ليس ليه، جاي فوز منين؟ لابس لبس مش كويس، ما هو بوفر، ده بخيل. ده المهم لا تسلم نظيف ولا تسلم غير نظيف، ولا حول ولا قوه الا بالله. الست دي ما ركعت لله ولا كانت بتسجد لله جل وعلا، ولكن اهملت، تقول لك حاضر قريب ان شاء الله ربنا يهديني، كل شيء له وقته. حانت الساعة اللي انت تتكلم عنها يا أستاذ أحمد، وجاءتها السكرات واعتصر الأمر معها، فكان جسدها يرتجف ارتجافا،
فابنها قرب منها، ابنها كان من الصالحين، قال لها امها قل لا اله الا الله، تبص له كده والبق يتقفل
مش قادرة
تتكلم، امها الاسنان تكز على بعضه، امها قل لا اله الا الله، توشح عنه ما ترضاش تبص له، امها اعرضت بالكلية، امها قل لا اله الا الله، ده خلاص بتروح، امها قل لا اله الا الله، قالت ولدي هذه الكلمة اثقل على قلبي من الجبال الراسيات، ثم مات. شوف اثقل على قلبي من الجبال دي، تقول له كلمة دي ما رضاش تنطقها، ليه؟ زي ما بقولك وحيلة بينهم وبين ما يشتهون، مش قادر ينطقها، مش قادر، هي نفسها تقولها ما تقدرش، لكن كرهاها بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك تقول ايه ولدي هذه الكلمة اثقل على قلبي من الجبال الراسيات، يعني العياذ بالله، ثم تموت على سوء الخاتمة وعلى شؤم العاقبة والعياذ بالله جل وعلا. الثانية بقى شاب من المملكة، هذا الشاب يعني كان أرعا ولم يكن تقيا على الإطلاق، ركب سيارتها في أيام العز القديمة، وقاعد يجري بقى ويهيص ورايح وجاي، المهم كان بيجري فوق الميتين، يروح يركب بتاع
بالظبط الشباب بقى السباق
ويزود سرعة ويجري فوق الميتين وطاير، المهم دخل في شاحنة، المهم هو اتخرط فيها تماما حتى الحلقوم ما سلم، وهو بيموت بينزف، واحد قرب منه قال له قل لا إله إلا الله، تعرف على الخير هناك كتير يعني، قل لا إله إلا الله، ما ردش عليه، قل لا إله إلا الله، قال أنا لا بصلي ولا هصلي، الله يلعن، ثم سب دين الله جل وعلا. شوفه بيموت والدم بينزف، الله يلعن دين وأم سبب دين الله جل وعلا، شوف الله يلعن وأم سبب الدين،
والعياذ بالله. ساعة وقت سكرات
وكمان يا ريت سكرات عادية، ده سكرات ودمه بينزف من كل اتجاه، من كل يعني هو شايف الموت، شايف الموت، وهكذا يموت على هذه الكلمة والعياذ بالله حتى يخسر الدنيا والآخرة. تعال يا أستاذ أحمد الحالة الثالثة لذكرها أيضا للشباب دي، أبو الفرج رحمه الله وذكرها غيره، شاب كان بيشرب الخمر على طول، على طول ما يترك الخمر، احنا عارفين ان الخمر هي ام الخبائث كما في الحديث الذي اورده الامام النسائي في السنن. المهم يقول بطل يا ابني شرب الخمر، اللي يمكن هو ركب العربيه وحط في دماغه ان هو بيشرب عادي وما تاثرش بيه كثيرا، عمل حادثه بالسياره وهو بيشرب في الخمره بتاعته، المهم انفرط على الارض ودماؤه تسيل برضه من بلده خليجيه، يقول له قل لا اله الا الله، يقول ايه اشرب واسقني، شوف ايه يا هم الهم ده، انت جسمك قاعد ينزل دم، ده انت مصيبتك مصيبه، انت خلصان، قل لا اله الا الله، يقول له اشرب واسقين، ثالث مره قل لا اله الا الله، قال له اشرب، ثم فاضت روحه، قالوا فراينا وجهه قد ساد صار اسود من الفحل،
والعياذ بالله،
والعياذ بالله من سوء الخاتم. دي يا استاذ احمد ابن رجب رحمه الله ذكر حتى زيها تماما، ايه قال لك ان كان في طالب ملك ابن دينار، هذا الطالب يعني الطبيب اللي غرر به ضحك عليه، قال له اشرب الخمر عشان تشفى لمدة سنة، قعد يشرب يشرب ادمنها بقى غصب عنه، يجي يبطل لا يمكن، وشاب صغير، المهم لا منه شفي باذن الله ولا منه قدر يترك الخمر، اشتدت به العلة وهو يسكر، اشتدت به العلة وهو يسكر، فجاءته السكرات، قالوا فذهبنا اليه، قلنا له قل لا اله الا الله، قال شوف اهو المفروض بيقول وراه ده علماء اللي قاعدين معاه كبار، قل لا اله الا الله، قال انا كافر بالله،
والعياذ بالله،
ثم مات على ذلك. شوف شو قد ايه، قالوا شوف النطق،
وعلماء مع علماء مع
ده مين الربانيين اللي قاعدين معاه، بدل ما يقول لا اله الا الله او حتى يسكت، قال انا كافر بالله،
والعياذ بالله.
انت عارف الخمر ام الخبائث، ام الخبائث، وتدمر الانسان من شعره الى ظفره، عافانا الله وعافى اولادنا وعافى اولاد المسلمين. طيب ناخذ اللي بعدها، وعلى فكره اما بعد سوق المشاهد دي بقولها بسرعه لسبب استاذ احمد عشان ندي اكثر جرعه لاولادنا واخواننا واهلينا عشان يكونوا على علم بشباك الشيطان الرجيم اللي بيطرحها على اولادنا عشان يصطادهم فيها، وفي النهايه يخسرهم الدنيا وبيموت شباب، انا بحكي لك كله شباب، يخسروا الدنيا وبيخسروا الدين، لا نالوا دنيا ولا نالوا دين، والعياذ بالله رب العالمين. وذكر ربنا بيقول ايه، فكلا اخذنا بذنبه، شو الخمر تعال بقى موت عليه، انت عتزني مش هاد التوب، تعال افضحك وتموت وانت عريان تماما مفضوح بالزنا، انت قاعد ترتشي نموتك على هذه الحال، انت قاعد تتكبر عباد تموت مخسوء بهذه الحال الى اخره، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبة، ومنهم من اخذته الصيح، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تعال نسمع اللي بعد كده، صح في شاب دي في مدينة مصرية بس مش هذكرها الحين، ساحلية،
لا بلاش،
في شاب دي ضحك عليه مجموعة، ولذلك يا أستاذ أحمد الأهالي ما بيتبعش التربية. فجأة يقول لك الولد بيدمن، الولد بخش حمام ما بخرجش، الولد بيدخل تايه، الولد ما بجمعش، الولد مش عارف ايه، الولد وشه اصفر. تم التابع يا اخوي، التابع. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. مش كده وبس يا استاذ احمد، لا ده هيجي يوم القيامه يصرخ، اما ليه هو وصاحبه رايحين جهنم والعياذ بالله اذا استحقوا ذلك، يصرخ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يمسك بيه على الظهر اهو، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شوف الآخر برضو رجع للشيطان، الشيطان خذله، ضحك عليه وعرفه على رفيق السوء، وبعدين مات على السوء، خسر الدنيا والآخرة، يوم القيامة على جهنم ما عادش نافع، يبكي حيث لا يجدي البكاء، يندم حيث لا يجدي الندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعال نشوف اللي حصل به الولد ده، مجموعة لمت عليها أستاذ أحمد سيئة جدا،
أصدقاء السوء،
أصدقاء سوء، تعال احنا معانا افلام ما فيش بعد كده، انت اهبل، اتوا للجامع وما الجامع والشيخ تروح تحضر له درس، شو بقى تعالى معانا. فضلوا يغروه قعدوا يتفرجوا على افلام جنسيه، الولد مراهق ما شافش حاجات من دي قبل كده، انبسط قام مسجلها على
التليفون،
روح قفل على نفسه الغرفه، وبعدين قعد يشغل ويتفرج، اغواه الشيطان اكثر. من بقولك الاول التزيين، احنا قلنا بيبدا بايه؟
بالتزيين الاول،
قاعد لما اتفرج كده يزين له السوء ده. طيب ما معاش الشيء اللي يرتكب به الجريمه العظمى دي الفاحشه، يعمل ايه؟ فبدا في ارتكاب العاده السريه، معايا؟ يتفرج ويفعل والعياذ بالله العاده السريه، وبعدين فجاه صرخ، الله، امه تضرب الباب، الباب مغلق هو قافل من جوه، صرخه طالت تضرب تضرب، جيه والده جيه الأسرة هدموا كسروا الباب، دخلوا لقوه ميت وهو عاري وبيرتكب العادة السرية بيد، والأفلام الجنسية في إيده في يد ثانية. طب بالله عليك، وانا بقول لك إنما الأعمال بالخواتيم، أهله بقى المنظر عامل إزاي؟ ده قدارة، يقابل القدوس إزاي؟ يقابل ملك الملوك إزاي؟ ده هيشلع الأعناق، وبعدين يقوموا رايحين القبر يا أستاذ أحمد ويحطوه، وبعدين يقفلوا عليه ويرجعوا، وبعدين يحاسب بقى بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار. ميت على ايه؟ زي لما اخذ العامل اللي بيختبر يا استاذ احمد او بيذاكر وجاي عامل ايه؟ انت ميت ازاي؟ ها؟ يقول لهم كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل عادة سرية، وايه؟ وعريان، وايه كمان؟ ومسك فيلم جنسي، وايه كمان؟ يعني لا كنت بذكر ربنا ولا بسبح ولا كنت راكع ولا كنت ساجد ولا كنت طاهر ولا كنت من الصالحين، ده انا كنت في قذارة والعياذ بالله. بالله عليك اللي مثل ده يستطيع انه يطلب من النبي الشفاعة؟
واصدقاء السوء عملوا له ايه؟
يستحي.
اصدقاء السوء عملوا له ايه؟
يتخلوا عنه بقى كمثل الشيطان يتقال الانسان فر ما كان قال اني بريء منك.
احنا عاوزين نخصص فقط الشيخ لموضوع اصدقاء السوء،
عاملين لك حلقة عن الفقه السوء وخطورتهم. وانا عايز ابين للاهالي حاجة، اللي بيسمعوني الحين اهالي يا أولادي يا صغيرين يا شباب، بقول لك اهو، عمر الصحيح ما بيستفيد من المريض شيء، بل المريض بعد الصحيح، افهموا دي. يعني ما اجيب اقرب جنب سليم، الاقرب يعد السليم،
صح،
والسليم ما بيستفيدش من الاقرب حاجه. كذلك المجرم اللي ماشي في طريق ده مريض، مرض قلبي، ماشي في الزنا والفجر والعهر وما شابه ذلك، هيعد ابنكم، وابنكم عمره ما هيكسب منه اي شيء، عمره هينتفع منه اي
بالعكس، ده هيتعلم منه وممكن يروح ضحايا
ليه، هيكتسب. تعرف ان ابن القيم رحمه الله بين ان الجلسه مع الفجار واللي هم المجرمين يا استاذ احمد بيكتسب منهم صفاتهم بالعينين. يعني اول ما يقعد معاه كده ويبص تلاقي حتى المجرم ما يجيبوه حتى
تعكر انكر لا اشكال
ما نص احد بلا مش
العياذ بالله ولا عياذ بالله،
انت لو قرات عليه حتى صوره الجن ما بيقوم يخرب بيته. المهم اللي انا عايز اقوله لك، فبيكتسب الصفات، ولذلك بيقعد مع رجال دين وناس صالحين وبيصلوا بتاع، تلاقي نظرته كده وفيها هدوء وفيها راحه وفيها جمال وفيها سمت. انما ما يقعد مع دول كده
خلاص بقى ياخد منهم
فبيضيع الدنيا. خد يا استاذ احمد، بعد كده فيه بنت كان عندها 21 سنه تتزوج، بنت صلي بقى، تقول له ما العمر لسه شويه، لسه صغيره، سيبوني شوي. طب البس نظيف، سلك الجنس عامل كانه بيقطع اللحم، يا بنت ما ينفعش عيب. تقول بعد ما اتجوز بقى، اما اتجوز الاول ولذلك تجي الام تقول لك ما تسيبها الله لغايه ما نجيب لها عريس الاول، كان دي الشباك اللي تصطاد بها عريس، وهي شباك الشيطان الرجيم. يا بنت ما ينفعش تكشفي صدرك وتكشفي رجليك وايديك وانت ماشيه كده وتعملي الكلام ده وشعرك تدليه ورا، ده نعمه حظ عليها واستريها لان ربنا امر بالحجاب. الله ما تسيبها بقى تفرح بنفسها شويه يا راجل مش ايه، والراجل شورتها شورتها شايفك يا حاج اه خلاص يا بنتي خلاص يا اخي، ده كلكم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات، الحديث في البخاري يوم القيامه مش هتتعتق. الله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. يا اخي انت تسال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، مالش نفسك بس واهليكم نارا، هتسال عليهم القيامه. انما هيه تقول ولك ايه الست بقى الحجه بقى ولك ايه ما تسمع، حاضر حاضر حاج حاضر خلاص خلاص خلاص. المهم البنت دي جت يوم فرحها يا استاذ احمد، ده حقيقه حصلت،
احنا بنتكلم كده من الواقع عشان المشاهدين يبقوا عارفين
كلها مشاهد. ده انت قايل لي من الواقع، انا والله الذي لو حتى مرضى تثبت من بتوع النت والكلام ده. شوف جت يوم الفرح استاذ احمد فرحانه بنفسها، وهي بقى في
الكوشه
في الكوشه بقى عاملين في النادي الكبير، عايزه ترقص مع مين؟ مع العريس، او تطلع ترقص لوحدها قدام الناس. مو ده اللي بيحصل دلوقتي، تلاقي لا مش لابسه او لابسه حاجه كده طايره وتطلع ترقص، يعني ما في حياء خالص، ما في يعني لحم يعرى لحم يعرض على القاسي والداني. يا اخي يا اخي انت تعرض مراتك للاعبين دول اللي القاسي والداني والعذب له واللي فيه صفات رديئه واللي فيه صفات خضره الى اخر هذه الامور. المهم طلعت فرحانه بنفسها ومطلعه كشف زحمت، كشفت بقى لعيت اللي هو اللي هو اللي بسموه بتاع اللي عالي ده والطويل ده، بقت كشف عن صدرها كشف عن ايديها كشف عن رجليها، فضلت ترقص. فجأة وهي ترقص وقعت في الارض، راحوا يشوفوا ميت. ايه سكتة والله في يوم الفرح وهي ترقص، وقامت نازلة بالصورة دي وهي مكشوفة قدام الناس
بالسكتة.
ولذلك ده مش كده بس، ده لما سقطت مع احترامي تكشفت، الثوب تكشف عنها. ولذلك ومن يهن الله فما له من مكرم، فرحة ما طلتهاش، دنيا ما خدتهاش، استنى لغاية ما اتجوز ما اتجوزتيش ما دخلتيش اللي امنيتك فيها ما دخلتيش،
بل الخاتمة كانت
بل الخاتمة سيئة وعار وشنار والعياذ بالله الواحد
القهار والعياذ بالله.
طيب اخر حاجه بقى يا استاذ احمد، انا عارف دلوقتي
طبعا خالد بيبلغني
أهو.
اخر واقع خالد حاضر،
كان في ولد طالب في دوله خليجيه قريبه مننا عامل برضه دخل بقى اللادينيين وكيت، وعمل نفسه ولد علماني ولد مفتح بقى وفرحان بنفسه في الجامعه، كل يوم لهم ربنا مش موجود. يا ابن عيب، ده انت حتى لابس ستلايت على راسك يعني فاهمني، غطره زي بتاعت ريف في بلد بيلبس بقى الغطره. يا ابن عيب، ده بلد توحيد وبلد كذا. ها وقف في الجامعه مع زمايله قالوا طيب لو ربنا موجود موتني بعد ساعة لو انت موجود. شوف انا بجيب لهم من كل الالوان، سواء الزنا سواء الغيبة سواء كيف، عشان ياخدوا بالهم ان الشيطان بيصطاد من كل دول. وامتى ساعة النزع يخليك تخسر دي ودي رحت مالتني. المهم الولد دي قاعدوا طب موتني بعد ساعة لو انت موجود، بعد ساعة ما ماتش، ساعتين ما ماتش، ثلاث ساعات ما ماتش. مجموعة قال لا ده ربنا بيستدرجهم العيال العقلة، وعيال تانية قال لي ربنا مش موجود ما قاله مش عارف ايه. هو روح عادي فضل اليوم لغايه بالليل جايبين العشاء، وقام والده بيقول له كل، قال له اغسل الاول، هو بيغسل سقط جنب الحوض. ابو فيه فيه لا مات، قال لا ابني كان طبيعي اكيد حد حاطط له سم، خلي بالك لازم نعمل له بقى كيت اللي هو
الطب الشرعي.
جاب الطب الشرعي قال لك ساكته ساكته، والعياذ بالله صدقه الله في أمره فمات على الكفر بالله جل وعلا، فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
أكيد أنا شخصيا استفدت.
الله يبارك
الحياة ربنا يبارك فضلتك فضل الشيخ. قبل الختام في رسالتين هنقول منهم رسالة، رسالة تانية نبقى نستكملها في الحلقة اللي جاية إن شاء الله يوم السبت القادم. دلوقتي أئمة المساجد وفي بعض المفتشين اللي هم خاصين بالأوقاف بيبلغوا لفضلتك الدعاء المبارك وبيبلغوا فضلتك
حياتهم،
ممكن في منهم بعدين رسائل. عاوزين حاضر جمال يا خالد حاضر، وعاوزين يشكلوا نقابة للدعاء.
ممتاز، انا عايز اقول حاجة الاول اذا لو سمحت، يا ريت يا ريت يا ريت تبقى لهم كبير. انا عايز الدعاء سواء من ابناء الازهر من غير ابناء الازهر يتحدوا جميعا دون اقصاء، يعني ما ينفعش او بعد الاستاذ احمد عشان ما بحبوش واجيب شلتي ولا يجيب شلته. احنا قلنا الاسلام نزيه وبريء من هذه الامور، انت مسلم الاصل عندك الاخلاص والتجرد، الكل ينضم تحت هذه بإذن الله جل وعلا. لكن برضو عشان أكون صادق معاكم، عاهدت ربي على ألا أنضم لا لنقابة ولا لطائفة، إلا لضرورة النقابة مثلا، ولا لطائفة ولا لمجلس ولا لهيئة ولا لشيء، حتى لا أتحزب وحتى لا أحزب في دين الله جل وعلا. إنما أنا إيه؟ أنا خدام دول ودول 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 ودول، وظيفتي في الدنيا أنا خدام للإسلام والمسلمين. بس يا ريت يعملوا النقابة هذه، لأن فعلا هتكون سبب في رفعتهم وتجميع كلمتهم.
خلاص على بركة الله فضل الشيخ كده. أعلن يا جماعة في بيبلغوني في الكنترول، رقية بنت الأستاذ جمال بيسألوا فضلتك الدعاء ليها لأنها مريضة يعني.
أسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يبارك في عمرها، أسأل الله أن يصح بدنها وأن يصرف السوء عنها، وأسأل الله أن يبارك فيها وفي أسرتها، في أبيها وفي أمها وفي الأسرة جميعا. وبعدين أنت فضلتك عندك الوقت اللقاء الله يعزك، وأنا عندي في قناة صفا، وربنا يعينك ويعيننا.
اللهم أمين يا رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء بشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة في هذا العصر
الجليل،
بشكرك جدا فضيلة الشيخ.
شكر الله لك، الله يعزك
ويبارك فضيلتك، وإن شاء الله لقائنا يوم السبت. ما تروحوش في أي مكان، بعد نصف ساعة من الآن الساعة 11:30 إن شاء الله هيكون لقاء برنامج من الجاني
إن شاء الله.
انتظرونا بعد الفاصل.